بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا في الأدلة على البراءة الشرعية، وآخر ما تعرضنا له رواية عبد الأعلى المعتبرة سندا، التي يسأل الإمام: من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ الظاهر أن السائل يسأل عن الأحكام الشرعية، يجي إلى الإمام، الإمام يبين الأحكام الشرعية، مو أنه من لا يعرف شيء يعني المجنون والأبله والذي لا يفقه. واضح أن المجنون ليس عليه شيء، واضح أن الذي لا يعرف شيئا من الأمور أبدا ما يلتفت، لكن ليس عليه شيء. الظاهر يسأل الإمام: من لا يعرف شيئا من الأحكام الشرعية الكلية، هاي في الشبهة الحكمية، ومن لا يعرف شيئا من الأحكام الجزئية التي منشأها الشك في الموضوع، يقول: من لا يعرف، يقول: لا شيء عليه، لا شيء، يعني ماكو عقاب. من لا يعرف شيئا، الشيء الأول، لا يعرف شيئا من الأحكام، الظاهر هذا، لا شيء عليه من العقوبة، إذا تدل على البراءة. لكن قلنا أن هذه الرواية تنفع إذا تعارضت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط التي سوف نتعرض إليها. أكو جماعة قالوا عند الشك في التكليف احتياط، وهم الإخباريون، إما في الشبهة الحكمية فقط أو في الشبهة الحكمية والوجوبية كما قال المحدث الاستغبادي. سوف نتعرض إلى أدلة الاحتياط. إذا قلنا أكو تعارض، إذا قلنا يوجد تعارض، هذه تنفع عند تساقط أدلة البراءة مع أدلة يعني لا نعرف شيء، لا نعرف أن حكمنا بويا البراءة أو الاحتياط، ما يدري. قسم قالت براءة أدلة، قسم قالت احتياط، تعارض ساقط، والله ما ندري. من لا يعرف شيئا أنه هل عند الشك في التكليف هو براءة أو احتياط، لا يعرف شيئا، يقول: لا شيء عليه. هاي تنفع عند التعارض، إذا تعارضت أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط وتساقطت. طبعا احنا سوف يأتي نقول ماكو تعارض بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط، لأن أدلة البراءة لو تمت تكون حاكمة على، بل العفو، أدلة الاحتياط لو تمت تصير حاكمة على أدلة البراءة، لأن أدلة الاحتياط تقول بوجود علم بحكم ظاهري، بوجود حكم ومعه لا يصار إلى البراءة. لو تمت أدلة الاحتياط فهي حاكمة على أدلة البراءة، لأننا نعلم بحكم ظاهري، بعد ما يجي رفع ما لا يعلمون، نعلم بحكم ظاهري وهو الاحتياط. لكن لو تعارضت هاي الرواية تنفع. طيب، إذن هذه تدل على البراءة إذا قلنا بتعارض أدلة البراءة مع الاحتياط. ولكن سوف يأتي أن أدلة الاحتياط لو تمت يصير الحق مع الإخبارية، لأنها ترفع موضوع البراءة، لأننا نعرف حكما احتياطيا. الرواية الخامسة التي استدل بها على البراءة الشرعية صحيحة عبد الصمد بن بشير عن الإمام الصادق، هذه الصحيحة واردة في الحج، واردة في الحج، ورد فيها: أي رجل أو أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هاي الجهالة، يقول أي رجل ركب أمرا بجهالة، هذه الجهالة تصدق على عدم العلم التصديقي، علم تصديقي ما عندي، اعتقاد بحكم ما عندي، يعني ما أكو دليل على الحكم. إذا أكو دليل على الحكم يصير علم تصديقي للحكم، ما أكو دليل على الحكم، ما أكو علم تصديقي. بعد أن فحصت رحت إلى الموسوعات، هذا الشيء ما هو حكمه؟ الأرنب ما هو حكمه؟ الحلية أو الحرمة مثلا، أو هذا الشيء الخارجي الذي أشك فيه ما هو حكمه الجزئي؟ رجعت إلى الموسوعات ما وجدت شيئا. إذن أنا جاهل. من لا يعرف أي رجل ركب أمرا بجهالة، يعني هذا الذي أجهل حكمه أنا جبته، أجهل حكم التحريمي جبته، أو هذا الشيء الذي أجهل حكم الوجوب تركته، فركبت أمرا بجهالة، يصدق الجهالة على عدم العلم التصديقي بعد الفحص. ليش؟ لأن هنا تصير جهالة قصورية مو تقصيرية. أنا جاهل لكن جاهل لأني قاصر ما وجدته قصور بي. أنا مو مقصر لأن رحت فحصت جهلت بالحكم الشرعي فحصته بالموسوعات لم أجد، فأنا قاصر عن إدراك الحكم الشرعي قاصر. إذا أغفلت عن الحكم الشرعي جهلت جهالة تصورية هم تصدق الجهالة، فالجهالة تصدق على عدم العلم التصديقي أولا، يسميها جهالة تصورية أو جهالة قصورية، وتصدق على الغفلة وعلى الجهالة التصورية. وهنا لما يقول أي رجل ركب أمر جهالة فلا شيء عليه، هاي لا شيء عليه المنفي شنو؟ العقاب المؤاخذة منفيات لا شيء عليه، إذن براءة. إذن هاي الرواية أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، يعني إذا إحنا لم نعلم بحكم هذا الأمر الخارجي أو لم نعلم بحكمه الشرعي الكلي مع الفحص وعدم الوجدان لا عقاب علينا إذا ارتكبنا. أي رجل ركب أمرا بجهالة لا شيء عليه، يبقى عندنا أكو جهل تقصيري نشك ولا نراجع الموسوعات، نشك يعني وجوب المعرفة واجب، وجوب التعلم واجب، نشك بالحكم الشرعي بس ما نراجع الموسوعات لنرى هل يوجد دليل على الحكم أو لا. هذا جهل تقصيري، هذا ما الرواية لا تنفي العقاب، الرواية تنفي العقاب في الجهل القصوري لا تنفي العقاب في الجهل التقصيري. هذه الرواية همّا تدل على رفع المؤاخذة، تدل على رفع المؤاخذة لو كان ركب العمل بجهالة قصورية، وكما قلنا لا يحصل إلا إذا فرض عدم العلم بالحكم الظاهر، يعني عدم العلم بالاحتياط. أما إذا تمت أدلة الاحتياط فتكون رافعة لموضوع البراءة، لأننا نعلم بالحكم الظاهر وهو الاحتياط. إذا تنفع في صورة تعارض أدلة البراءة مع أدلة الاحتياط وتساقطهما، إذا قلنا بالتعارض، وإلا لا، الصحيح أن أدلة الاحتياط حاكمة على أدلة البراءة. طيب هذه ما تدل على هم تدل لكن تنفع في هذه الصورة. من الروايات المعروفة على أدلة البراءة هذه موثقة مسعد ابن صدقة الذي إذا أكو توثيق إليه توثيق بالتوثيق العام لأنه وارد في كامل الزيارة وفي تفسير علي بن إبراهيم. هاي رواية معروفة تسمى رواية الحلية، يقول كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك. يمثل أمثلة، هاي رواية الحلية يجيب أمثلة، انتبه. قال مثل الثوب يكون عليك، قد اشتريته يعني من السوق وهو سرقة، يعني اللي بايعه بايقه، انت اشتريته من السوق، اشتريته من السوق لكن اللي باعك لعله سارقة، والمملوك عندك، هذا مثال ثاني، المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، انت اشتريته من السوق لعله حر باع نفسه على ذاك، او خدع فبيعه قهرا، خدعوا كمشوا جروا وباعوا، او امرأة تحتك وهي اختك او رضيعتك، امرأة متزوجها واذا هي قد تكون اختك من الرضاعة، اختك النسبية قد تكون اختك الرضاعية، ثم هي ثلاث امثلة، ثم يقول والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، يعني علم وجداني، أو تقوم به البينة، بينة يعني شاهدان عادلان، يقول كل الأشياء حلال حتى يستبين لك غير ذلك، غير هذه الأمور من العلم الوجداني أو تقوم به البينة. هذه تسمى رواية الحلية وهي رواية مسعد ابن صدقة. هذا الحديث ضعيف بمسعد ابن صدقة الذي لم يرد فيه توثيق، ولكنه وارد في تفسير علي بن إبراهيم وفي كامل الزيارات، فيشمله التوثيق العام على رأي السيد الخوئي، فعبر عنها بالموثقة. خب احنا نقول التوثيق العام مو ثابت انه كل من ورد في كتاب علي بن ابراهيم، كل من ورد في الاسناد، فقط مشايخه، مشايخه ثقات، اما ما بعد مشايخه لا تدل، لا يدل كلام ابن قولويه. لا اثنين اثنين عبارة، فقط مشايخ علي بن ابراهيم موثقين شهد بتوثيقهم او لا، حتى ما بعد مشايخه الظاهر كليهما هذا الكلام. احنا نقول هاي رواية ضعيفة، لكن شيء اخر نقول هاي اجنبية عن البراءة، اصلا مو يم البراءة، هاي لا تدل على البراءة، لا تدل على البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية. هذه الرواية فيها ذيل، هاي الرواية مذيلة بهذا. والأشياء، ثلاث أشياء ذكر، ثلاث أمثلة، والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هذه الرواية بمعونة ذيلها تريد أن تبين شيء، تقول إذا عندك أنت قاعدة استندت إليها في عملك الخارجي، قاعدة شرعية مثل قاعدة اليد استندت إليها، واشتريت الثوب، ذاك اللي باعك الثوب إلى يد على الثوب، قاعد بالسوق وقاعد يبيع ثياب، فذاك صاحب يد على الثوب، أنت استندت إلى قاعدة اليد اللي تقول اليد إمارة الملكية، واشتريت منه الثوب، وأنت عندك استصحاب، أهم قاعدة، أن هذه المرأة التي موجودة تريد تتزوجها هل هي أختك أو رضيعتك؟ الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي، قبل أن توجد لم تكن أختك ولا رضيعتك، الآن استصحب العدم الأزلي، استصحب العدم الأزلي، هي قاعدة عندك. فإذا ثبت لك شيء أنه ملك لزيد بقاعدة اليد، أو ثبت لك شيء أن هذه ليست أختك وليست رضيعتك بالاستصحاب، لا ترفع إيدك عن قاعدة اليد وعن الاستصحاب وتقوم توسوس، تقول خاف هذا الذي باعني بايقة، خاف هاي اللي زوجتها أختي الرضاعية. إذا عند قاعدة استندت إليها في عملك الخارجي، واشتريت الثوب، واشتريت المملوك أو المملوكة مملوك، وتزوجت امرأة، إذا عندك، إذا ثبت شيء من هذه القواعد وهي قاعدة اليد وقاعدة الاستصحاب، بعد لا ترفع اليد عن قاعدة اليد وعن الاستصحاب، لا توسوس وتشك في حصول ظن بالخلاف، بل ابقى على تلك القواعد التي ثبتت عندك حتى يستبين لك غيرها، سر علم، علم، علم وجداني، إذا بان لك غيره صار علم وجداني، أن هذا علم وجداني، صار أن هذا الثوب اللي اشتريته مبيوق، صار علم وجداني، أو هذا المملوك قهر فبيعه، أو علم وجداني أن هاي أختك، صار علم وجداني، أو إجت تبين عادلة، فلا ترفع إيدك عن القواعد التي استندت إليها حين عملك الخارجي، لا توسوس إلا في صورتين، صورة العلم الوجداني وصورة البينة العادلة. فالثوب اللي اشتريته من السوق كان صحيحا لقاعدة اليد التي كانت للبايع على ذلك الثوب، والمملوك الذي اشتريته كان شراؤك صحيحا لليد التي كانت للبايع على ذلك المملوك، والمرأة التي تحتك وقد تزوجتها يكون زواجك صحيحا. ليش؟ لاستصحاب عدم الأختية، عدم الأختية، هذه الحلية الناشئة من هذه القواعد، هاي حلية مطلقة، لا ترفع اليد عن الحلية بقاء أيضا. فالرواية ناظرة إلى مرحلة البقاء والحلية لهذه المرحلة، إذا ثبتت الحلية بقاعدة ابتداءً، لما اشتريت استندت الى قواعد، قاعدة اليد وقاعدة عدم استصحاب عدم الأختية. الآن هم لا تشكك، الآن هم لا تشكك في مرحلة البقاء، في مرحلة الابتداء والحدوث كان عندك قواعد استندت إليها، الآن بقاءنا بلا تشكك. إذن هاي أجنبية عن مسألة البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية، أجنبية هذه. هناك من استدل بهذه على البراءة الشرعية في خصوص الشبهات الموضوعية. بعضهم قال احنا قلنا لا اصلا هاي مهم، لا شبهات حكمية ولا شبهات موضوعية بهذا التقريب اللي قررنا، اكو قواعد استندت اليها في مقام العمل ابتداء، بعدين لا تشكك بقاء، هذه القواعد مطلقة لا تشكك بقاء. بعض علمانا قال لا، هذه تدل على البراءة الشرعية ولكن في خصوص الشبهات الموضوعية. لماذا؟ لوجود قرائن عندهم. اولا يقول هاي في شبهة موضوعية لوجود لفظ بعينه، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام من بعينه، هاي بعينه عرفا ظاهرا في الشيء الشخصي خارجي، يعني شخصي مو في الحكم الكلي، شيء شخصي خارجي متعين. لا تقول أنها بعيني تأكيدية، تأكيدية هاي خلاف الظاهر، احتمال إرادة التأكيد من كلمة بعينه هذه بعيدة جدا لعدم موجب للتأكيد، أصلا ماكو موجب هنا ليش يأكد. إذن هاي بعينه ناظرة إلى شيء خارجي لا أعرف حكمه، بعينه بعينه ظاهر عرفا في الشيء الخارجي الشخصي المشار إليه، يعني هذا ما أدري به خل أو خمر، هذا ما أدري به خل خمر. يقول أنت إذا أشربته هذا حلال إلا أن تعرفه خمر بالعلم الوجداني أو البينة، بعضهم إيش قال. إذن هي في شبه موضوعية، يا لماذا لهذه القرينة، قرينة كل شيء لك حلال حتى تعرف بعينه، يعني هذا بعين الشيء الخارجي المشخص بعينه تعرفه أنه خمر بعد مو حلال، أو تقوم البينة على أنه خمر بعد مو حلال. فمن هالقرينة قالوا هذه تدل على البراءة لكن في الشبهات الموضوعية. ثانيا القرينة الثانية قالوا الأمثلة المذكورة في الرواية، الأمثلة المذكورة لها ظهور في أن القاعدة الكلية مختصة بهذه الأمثلة مما كانت الشبهة موضوعية، القاعدة والأمور كلها على ذلك، هاي قاعدة كلية، هاي القاعدة الكلية مو حكم كلي، قاعدة الكلية مختصة بهذه الأمثلة، وهاي الأمثلة هي شبهة شنو؟ هي شبهة موضوعية، هي شبهة موضوعية. الأمثلة ثلاثة، ثوب ما أدري به مالت البايع أو مسروق، إذا مال البايع حلال إذا مسروق حرام، هاي شبهة موضوعية. المملوك هذا اللي اشتريته وهو شيء خارجي مشخص، هذا شبهة موضوعية. إذا ملك البايع إذا أنا شرائي صحيح وحلال إلي أن أأمره أن يعمل كذا، إذا لا حر باع نفسه أو خدع فبيع بعد أنا ما أملكه. ثالثا المرأة التي تزوجها وهي قضية خارجية ما أعرف، إذا أختي حرام الاقتراب منها، إذا مو أختي حلال الاقتراب منها، هاي قرينة ثانية أن هاي مختصة بالشبهات الموضوعية. ثالثا أكو قرينة ثالثة يقول الأشياء كلها على هذا، حتى شوف الأشياء كلها على الحلية إلا إذا أجعل مجداني بالحرمة أو بينة. ليش حصر دليل الحلية، حصر أنه دليل الحلية ترى يروح إذا أكو بينة على الخلاف أو أكو علم مجداني. ليش؟ هذا الشيء حلال الخارجي إلا إذا صار علم وجداني بالخلاف بعد ماكو 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 علية إلا إذا صارت بينة على الخلاف. هذا اللي دني السنين دني في العلم الوجداني وشهادة عادلين، هاي مختصة بالموضوعات، لأن الحكم الشرعي يثبت بخبر الواحد لا بينة ولا علم وجداني. الحكم الشرعي نجاسة البول حكم شرعي وضعي أو تكليفي يثبت بخبر الواحد لا بينة ولا علم وجداني. الذي يثبت بالبينة أنه خمرون أو يثبت بالعلم الوجداني هذه الموضوعات الخارجية، أما الأحكام قد يثبت الحكم بالعلم الوجداني، قد يثبت بشهادة عادلة، وقد يثبت بخبر واحد. فيقول هذه كلها على الإباحة على الحلية إلا في هاتين الصورتين، لما حصل إلا في الافتين في الموضوعات، لأن الأحكام هم تثبت بالعلم الوجداني هم تثبت بالبينة هم تثبت بخبر الواحد، وهم تثبت الأحكام تثبت بطرق أخرى بالسيرة القطعية سيرة المتشرعية، هاي الأدلة الظنية اللي حكينا بها. فالحكم يثبت بعدة طرق مو إلا بالعلم الوجداني والبينة. الذي يثبت بالعلم الوجداني والبينة والموضوع، أما الحكم لا، إلى طرق عديدة يثبت بها غير العلم الوجداني غير البينة، وهو الخبر الواحد السيرة العقلائية الإجماع سيرة متشرعية. هكذا قالوا، قالوا هذه الرواية تدل على البراءة في الشبهة الموضوعية، ولكن نحن نرد هذا الكلام، قلنا هاي أصلا أجنبية عن البراءة، هاي أجنبية عن البراءة الشرعية. هذه تقول إذا عملك الخارج استند إلى قاعدة شرعية ابتداء فلا توسوس بعد ذلك، فبقاء الهم استند إلى تلك القواعد وهي قاعدة اليد والاستصحاب. وين 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 الشك في شبهة الموضوعية؟ ماكو عندنا شك في شبهة الموضوعية. عملك الخارجي استند إلى قاعدة شرعية، عملك الخارجي بعدين لا توسوس، بقى أنها ما تنسلت إلى هذه القواعد. إذن هاي الرواية استدلال الجماعة على البراءة الشرعية فيه تكلف، البراءة الشرعية في الموضوعات بهذه القرائن. نعم لو كانت في الشبهة الموضوعية هاي تقول عملك المستند إلى قاعدة شرعية سابقة، عمل وقع منك السنه الماضيه، هذا لا توسوس بعد، ابقى على القواعد الشرعيه المطلقه، القواعد الشرعيه ابتداء وبقاء. خب هذه القاعده، بس هاي القاعده كل والامور كلها على ذلك، قلنا هي مو بيم البراءه الشرعيه، هي في عملك الخارجي الذي وقع مستند الى، لكن هذه لابد من تخصيصها والأمور كلها على ذلك حتى يحصل شنو؟ شيئان، علم وجداني بعدم الحلية أو بينة على عدم الحلية. هذا العموم كون مخصصة فقهان كون مخصصة، لماذا؟ لأنه ثبت ارتفاع الحلية بالإقرار، إقرار صاحب اليد. إذا واحد قال لك هذا الأكل نجس إذن حرام الأكل، إقرار صاحب اليد، إقرار صاحب اليد. إذا ثبت بالاستصحاب أن هذا الأكل أن هذا الماء نجس إذن يحرم شربه بعد ما صار حلية. إذن الإقرار هم ما والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين بالعلم الوجداني أو البينة، لا، حتى تستبين بالإقرار بالاستصحاب، تستبين بحكم الحاكم. إذا حكم الحاكم بشيء أنه غدا رمضان حرام الأكل، إيه حرام الأكل، بعد مو الأشياء كلها على الإباحة حتى تستبين، لو علم وجداني، لو علم وجداني بأنه باشر رمضان، علم وجداني رأينا الهلال، هل صار علم وجداني أول شهر باشر، أو بين عادلة، لا إذا حكم الحاكم باشر رمضان أما بعد حرام الأكل، إذا نكون نقيد هذه القاعدة، هذا العموم والأشياء كلها على ذلك، ولا تقدر ما ترفع إيدك عن الحلية إلا باثنين، لا أرفع إيدي بالعلم الوجداني وبالبينة العادلة وبالاستصحاب وبالإقرار وبحكم الحاكم الشرعي. طيب أكو عندنا بعضهم قال ترى هاي البينة الموجودة في هذا الحديث، هذه البينة مو مراد منها بينة عادلة، هاي مراد منها مطلق الدليل، يعني حتى علم وجداني أو دليل شرعي مو بينة عادلة، هاي مراد من البينة في لسان الروايات مطلق الدليل الشرعي، مطلق الدليل، الدليل قد يكون خبر واحد وقد يكون استصحاب وقد يكون هناك قول يقول إن المراد من البينة ومعناه لغوي، يعني ما يتبين ويتضح، يعني شنو كيف يتبين ويتضح؟ مرة يتبين ويتضح بالعلم الجاري، مرة يتبين ويتضح بالدليل الشرعي، هم تبين هم اتضح. ولذلك قوله تعالى إن كنت على بينة من ربي، بينة يعني وضوح، بينة عربي يعني شاهد عادل، هنا إن كنت على بينة من ربي يعني وضوح، اتضح الأمر. فمع هذا بعضهم قال هذه المراد من البينة مطلق الدليل، وقالوا تدل على البراءة في الشبهة الموضوعية، يعني شنو؟ يعني تدل على إذا صار علم وجداني أو صار دليل يعني علم تعبدي. بعد هنا ما نقول هذه الرواية هذا العموم القيدة، كلامنا يروح إذا قالوا المراد من البينة مطلق الوضوح ومطلق الدليل، بعد ما نقيدها نقول هذه لابد من تقييدها، نقيدها إذا قلنا المراد من البينة هو الشاهدان العادلة، أما إذا كان مطلق الدليل بعد ما نبينها، لكن يجي علي أنا لا غلبت أن هذه أجنبية عن البراءة الشرعية بأنها تقول القواعد الأولية التي استندت إليها في مقام العمل، بعد لا توسوس بعد ذلك استند إليها في مقام البقاء، فهي أجنبية عن البراءة الشرعية. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.